الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليك السلام ورحمة والإكرام.
بارك الله فيكم شيخنا.
الله بارك الله فيك
شيخنا. قبل أن ندخل إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا، يعني هناك موضوع ملح الآن على الساحة يتكلم فيه كثير من الناس، ألا هو موضوع السقوق الإسلامية. فنريد أن نتعرف ما المراد بالسقوق الإسلامية، ويعني صورة هذه السقوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن.
آمين يا رب.
ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأوراق المالية أسهم وسندات، السهم حصة شائعة في شركة من الشركات، يعني يمثل ملكية حصة شائعة في شركة، يعني الشركة كذا سهم، كل واحد يملك في الشركة بمقدار ما يملك من الأسهم. أما السندات فهي أموال محددة لها فائدة تبعا للمال والزمن، مثل السندات الحكومية، أذونات الخزانة، شهادات الاستثمار، كل هذه سندات، أي أنها قروض ربوية فائدة ربوية. لا يكفي أن أقول هذه قروض ربوية، ولكن ما البديل؟
نعم،
هذا ما بحثه المجمع، المجمع الدولية بحثت البديل للسندات الربوية.
سندات بديل السندات الربوية.
نعم، الأردن فكرت في هذا من قبل قرار المجمع.
نعم،
حيث كان هناك قطعة أرض في عمان كبيرة في موقع متميز وتحتاج إلى 20 مليون دينار.
نعم،
وزارة الأوقاف، فرأت الوزارة بأنها إذا قامت بعرض قروض ربوية تأخذها للبناء حتى من الناحية الشكلية لا يتناسب مع وزارة الأوقاف.
نعم،
فما البديل؟ تكونت لجنة اقتصادية شرعية لبحث البديل، وخرجوا الآتي ما يعرف بسندات المقارضة، بمعنى السند على مبلغ ملوقي له فائدة سنوية تبع المبلغ والزمن.
نعم،
سندات المقارضة لا تقوم على القرض، وإنما تقوم على أساس المقارضة المضاربة.
سندات المقارضة أو المضاربة.
نعم. نعم، بمعنى أن المبنى قدر 20 مليون، والأرض أيضا قدرت، لو فرضنا أنها أيضا 20 مليون.
نعم،
فإذا 40 مليون، الأربعون مليونا تجزأ إلى أقسام أسهم. كل سهم مثلا 100 دينار أو 1000 دينار.
نعم.
يبقى مجموع الأسهم هذه
هي قيمة الأرض وقيمة هذا المبنى. المبنى.
نعم. وزارة الأوقاف دخلت بالأرض.
شريك بالأرض.
بالأرض. إذا نعم. لها نصف الأرض والمبنى.
لأنه المبنى من النصف الثاني نعم. للأرض.
والصكوك الصكوك تمثل نصف الأرض والمبنى.
نعم.
فالوزارة تملك صكوك نصف الصكوك ونصف الآخر يعرض للبيع.
تمام.
وعرض للبيع فعلا. يبقى أصبح الآن في نهاية السنة ننظر إلى
قيمة الأسهم هذه وننظر إلى
المبنى بني ثم أجر
نعم.
أجرته توزع على أصحاب الصكوك.
النص يكون للوزارة والباقي لأصحاب الصكوك.
نعم. فمثلا الصك أخذ 10% 20%.
نعم.
هاي.
هذه قضية مضاربة منضبطة.
مضاربة.
نعم.
مش فائدة طبعا للزر المبلغ لا يوجد.
صحيح.
مضاربة. الوزارة لا تريد أن تبقى الأرض والمبنى مشاركة.
ملك للناس معها.
معها. فتريد هي أن تستأثر بهذا وحدها.
نعم.
ففي كل سنة تشتري عددا من الصكوك.
تشتري من هؤلاء الذين أخذوا أسهم في هذه الأرض.
أخذ صك.
صك نعم.
فهي تشتري مثلا لو فرضنا 20 مليون تشتري ب ربع 20.
نعم.
5 مليون. صكوك. فيصبح لها اشترت مثلا 10% من الصكوك. فيصبح لها بدلا من 50% يصبح لها
60 65 هكذا.
نعم. وكلما زاد نصيبها
كلما زادت
زاد نصيبها في الإيراد.
نعم.
وقل نصيب أصحاب الصكوك.
أصحاب الصكوك الأخرى.
نعم. تستمر الوزارة في الشراء في الشراء
حتى تمتلك المشروع كله.
حتى تشتري كل الصكوك.
نعم.
يبقى الذي ده اشترى صك دخل الصك وأخذ أرباح ثم خرج بقيمة الصك.
بقيمة الصك اللي هو اشترى.
في وقت البيع.
تمام.
وليس المبلغ الذي دفعه.
صحيح.
هذه كانت تجربة طيبة.
في الأردن.
في الأردن. قامت تجربة أخرى في البنك الإسلامي للتنمية. عرض شهادات استثمار. شهادات استثمار كيف؟ يعني مثلا يعرض شهادات استثمار لشراء باخرة وتأجيرها أو شراء طائرة وتأجيرها.
تمام.
قيمة الباخرة مثلا 10 ملايين. إذا صكوك 10 ملايين. وكل واحد يكون شريك في الباخرة بقدر ما يملك من الصكوك. وإيراد الباخرة يوزع على
أصحاب الصكوك كلنا على حسب
على أصحاب الصكوك. إذن هنا الصكوك مستمرة والأرباح اللي هو التاجر يوزع على الجميع بحسب ما يملكون من الصكوك.
إذن هناك فرق ما بين هذه الصكوك المنضبطة لأنها قائمة على المضاربة وما بين المضاربة الشرعية الجائزة
نعم.
وما بين هذه السندات الأخرى التي هي محل للزمن قرض ربوي
نعم.
مال في مقابل زمن. لا هذه صكوك توزع على الناس على حسب
يملك
وتدخل مرابحة ويملك جزء من هذا المشروع
وإيجار وتدره الباخرة يوزع
تمام
أرباح تحقق الباخرة توزع على الجميع أو الطائرة توزع على الجميع بحسب ما يكون من الصكوك
مضاربة تجارة منضبط
طيب شخص أو بنك إسلامي عنده فائض سيولة يشتري عدد من الصكوك
نعم
بنك آخر يحتاج إلى سيولة يبيع عددا من الصكوك.
نعم، يبقى كأن الصكوك سلعة تباع وتشترى.
وهنا السيولة، فائض السيولة أو العجز في السيولة يعالج بالشراء أو البيع بالنسبة للصكوك التي يملكها البنك الإسلامي.
تمام.
فبنك التنمية الإسلامي جعل هذا حل لموضوع
إنه احتياج إلى سيولة، فقال
لأن البنك الآخر يعني سيولة يقترض.
صحيح.
فائض يقرض، البنك الإسلامي لا يقترض ولا يقرض.
نعم.
فيبقى إذن هذا حل.
هذا حل.
نعم.
يبقى إذن هذا الحل، حل الصكوك الإسلامية، حل منضبط عضفا في عضف المال، وأيضا منضبط شرعا لأنه قائم على المرابحة وقائم على المضاربة والمشاركة.
لكن كان في بعض أخطاء.
نعم.
لذلك المشروعان عرضا على المؤتمر الثالث لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.
تمام.
عندما عرض وجدنا في خلل في موضوع الأردن.
نعم.
فكنت بحث، كتبت بحثا على عجل وبينت فيه هذا الخلل في مناقشة نتيجة هذا الخلل، ونتيجة أنه لم يكن هناك أبحاث مقدمة غير بحث للأخ الصديق الدكتور عبد السلام العباري وزير الأوقاف الأردني.
نعم.
ويتحدث عن التجربة الأردنية.
تمام.
نحن نريد شيء عام. فقرر المجمع إرجاء البحث إلى مؤتمر قادم بحيث تقدم أبحاث عن صكوك المقارضة.
صكوك المقارضة هذه.
نعم. والمؤتمر الآخر قدمت فيه أبحاث، وليس هذا فقط بل عقدت ندوة خاصة قبل المؤتمر لبحث هذا الموضوع، ونتيجة البحث تعرض على المؤتمر.
نعم.
عرضت نتيجة البحث على المؤتمر فأقرت صكوك المقارضة بحيث يمكن أن تطبق في أي دولة إسلامية، أي دولة تستطيع أن تطبق هذا الصكوك.
نعم.
إذا ليست حلالا فقط بل انها
عملية
وتدور ارباحا فعلية وليس فوائد ربوية.
يعني القضية دخلت طور البحث وايضا طور الاطار العملي التطبيقي. نعم. الذي يدر ارباح.
المجمع وضع ضوابط شرعية لهذا الصكوك، ضوابط عامة بحيث اي دولة اسلامية يمكن ان تطبق هذا الصكوك.
تمام.
وهذا ما تريده مصر الان،
نسأل رب ان ييسر لها الخير.
فأصبح الصكوك هذه أولا ليس لها قيمة اسمية، وإنما تباع بالقيمة السوقية.
قيمة السوق الآن إيه؟
نعم. ليس لها فوائد ثابتة،
وإنما هي أرباح،
الأرباح المتحققة الفعلية.
نعم.
مالك الصكوك شريك في مشروع، يعني مالك السهم شريك في شركة، إنما هنا مالك الصك شريك في مشروع. فالصك هنا يمثل ملكية حصة شائعة في مشروع من المشروعات.
نعم.
مشروع تجاري، مشروع زراعي، صناعي، أي مشروع من المشروعات يقسم إلى صكوك وتباع، ثم كل من اشترى مالك لحصة في المشروع بقدر ما يملك من الصكوك.
بارك الله فيكم، يعني في فرق واسع كده.
المجمع وضع ضوابط شرعية كثيرة جدا.
نعم.
ويعني هذا تعريف بإيجاز، ومن أراد التفصيل موجود في كتابي مشاريع القضايا في الفقه المعاصرة، البحوث وقرارات المجمع.
بارك الله فيكم الدكتور.
أقول بالتفصيل حتى يعرف الفرق بين السندات الربوية
والصكوك الإسلامية.
والصكوك الإسلامية.
يعني شيخنا بارك الله فيكم، أنا مما أفهم فضلتكم أنه نحن على موعد مع حل للأزمات المعاصرة بضوابط فقهية منضبطة قامت عليها الأبحاث وقام عليها التطبيق أيضا.
نعم.
يعني هذه الصكوك الإسلامية طبقت في الأردن وفي بنك الإسلامي التنمية وفي كثير من
بعد هذا طبقت في كثير من الدول
ونجح بفضل رب العالمين، وهي قائمة على الإطار الشرعي.
لا يعني أنا مش ليس ارتباط بفائدة ربوية وإنما استثمار فعلي.
نعم.
فاستثمار فعلي بدون شك أفضل بكثير من الفوائد الربوية.
بارك الله فيكم.
ليس من جانب التحريم والتحليل فقط وإنما من الناحية العملية.
تمام. وما زلنا نفرق إن السوق الإسلامي ليس له قيمة إسمية وإنما له قيمة سوقية فعلية. السوق الإسلامي يعني مالك هذا السوق إنما هو شريك في مشروع وليس شريك في شركة. أيضا السوق الإسلامي يعني ليس له فوائد ربوية وإنما هي أرباح
فعلية
مجنية من مشروع فعلا يربح ومشروع يعني يضر نفع على صاحب السوق.
نعم.
ففي فرق واسع بين السندات وما بين السوق الإسلامي.
فرق شاسع.
نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يقضي لنا الخير ونحن أحوج ما نكون إلى أن ننظم أعمالنا خاصة الاقتصادية في مصر الآن إلى أن تكون موافقة لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى وفيها أيضا المنفعة الدنيوية التي فيها تكون فيها يعني العزة والنهضة.
قل أأنتم أعلم أم الله؟
سبحان ربي.
ألا يعلم من خلق؟
سبحانه جل في علاه.
أعلم مصلحة الناس وليس الاقتصاد اللي جاي من الخارج.
نعم. جعلنا دينا قويما نعم فيه مصلحة العباد
نعم
والبلاد.
نعم نعم.
سبحانه جل في علاه.
طيب الدولة تتجه إلى السوق الإسلامية وقد أقرت فعلا.
نسأل رب أن يقضي لنا خير حيث كان وأن يوفقنا إلى صلاح بلادي والعباد.
أمين يا رب.
أخونا عيد السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخنا.
تفضل يا حبيبي.
لو سمحت حضرتك يا شيخنا، كان عندنا حاجة اسمها الصندوق وأنا شغال في وظيفة حكومية وعايز أعرف بس الموضوع دوت ربا ولا يعني حرام ولا حلال. أنا ما أعرفش، أنا حتى لما جيت اشتركت في الصندوق قالوا لي ادفع في البنك، فكنت عايز استفسر يعني هل هو حرام ولا حلال.
الصندوق ده إجباري ولا اختياري يا حيد؟
لا هو اختياري يعني مش إجباري، بس هو بالنسبة لأن أنا أشترك في البتاع دوت على اساس ان مفيش مكافاه بعد ما اجي اطلع على المعاش.
طيب
هو دوت الصندوق
المال بيتحط في اي بنك؟ بنك اسلامي ولا بنك تجاري؟
يعني بروح ادفع الفلوس في البنك حضرتك وبجيب
اسلامي ولا تجاري؟ البنك الموضوع فيه اموال الصندوق ده اسلامي ولا تجاري؟
لا ده مش الفلوس ديت بدفعها في البنك وبعد كده اجيب وصل اديه للموظف اللي هو تبع الصندوق عندنا تبع الوظيفه اللي عندنا يعني
الفلوس دي بقى محفوظه في اي بنك؟ بنك بنوك اسلاميه ولا تجاريه؟
لا بنك الاهلي المصري.
طيب تمام، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا يا عيد. يعني شيخنا اخونا عيد بيسال هذا السؤال وبيعمل في وظيفه حكوميه وهناك هذا الصندوق بيسمى صندوق زماله او ما شابه، الشاهد انه بيدفع مبلغ شهري وبعد ان يعني يخرج على المعاش بياخذ مبلغ كامل مقطوع والصندوق اختياري وبيوضع في بنك تجاري الاموال.
نقول له لا تشترك لان هنا يوضع في بنك ربوي.
نعم.
والأموال التي يأخذها عندما يحل المعاش إنما هي أموال ربوية، الأصل مع الربا.
تمام.
لو وضعها في بنك إسلامي لكان الأمر جائزا، أو لو لجأوا لشركة تجارية لشركة تأمين إسلامية كان أمر جائزا.
نعم.
إنما اللجوء إلى بنك ربوي أو شركة تأمين
تجارية
ربوية فهذا لا يجوز.
وإذا أخونا عيد لابد أن يخرج من هذه المعاملة ويعني إن حولوا هم أموال الصندوق إلى بنك إسلامي أو إلى شركة تأمين إسلامية جاز له أن يشترك.
نعم.
وإلا فلا يجوز له أن يشترك في هذه المعاملة.
نعم.
أخونا محمد بن سهاج السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضلت الشيخ، ما حكم دراسة وتدريس الاقتصاد الوضعي الذي يدرس في كلية التجارة حيث أنني أنوي عمل دراسات عليا في هذا التخصص وأقوم بتدريسي فيما بعد الطلبة، مع العلم أن هناك أمامي تخصصات أخرى مثل الإدارة والإحصاء والعلوم السياسية. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أخونا عبد الفتاح السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أحمد كيف حالك؟
أكرمك البارئ.
شيخ الجليل كيف حالك؟
بارك الله فيك، شكرا لك.
أطال الله عمرك الخير.
الله يبارك فيك.
آمين يا رب. آمين يا رب.
أريد منك بعض الاستفسارات شيخ.
تفضل يا أخ فتاح.
في المعاملات أكتب عندك أخي الجليل، أكتب عندك.
تفضل.
ما معنى بيع الغرر؟
نعم.
وما ما معنى بيع الحصاد؟ كتبت.
تمام.
وما معنى بيع الملامسة؟ وما معنى بيع المنابذة؟ وما معنى بيع المنابذة؟
طيب أخ فتاح يعني
لا لحظة
معك.
وما معنى بيع حبل الحمل؟
بيع حبل
وما معنى بيع عصب الفحل؟
طيب أخ فتاح بارك الله فيكم، يعني هذه الأطر التي تسأل عنها وأنا سأعرضها على شيخنا إن شاء الله تعالى، لكن إنما هي أطر معلومة في كتب الفقه، معاني هذه البيوع عديدة إنما هي مسطرة في كتب الفقه في القديم والحديث، وإن شاء الله نعرض هذه يعني الأسئلة على شيخنا بارك الله فيكم. أخونا أبو حمزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لا من فضلك الله، انا من الاسماعيليه ومعايا جنب مجموعه واحد يعني مجموعه مستثمرين كده من السويس، فكنا عايزين بس نعرف الشيخ يعني بيصلي فين، عندنا اسئله كثيره تتعلق بامور معاملات وكده، كنا عايزين نقعد معاه ويعني ونساله في حساباته بعدين، كنا عايزين نعرف الشيخ ممكن يدينا ميعاد في مسجد معين اللي هو حضرته بيصلي فيه يعني، وعشان نروح ان شاء الله. يبقى جزاكم الله خير يعني.
طيب ابشر بخير، خذ من الكنترول ان شاء الله يعني بعد الحلقه المكان والموعد، جزاكم الله خير. أختنا أم إبراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا دكتور، أنا شايلة فلوس بنك فيصل الإسلامي، شايلة عشان الحج وكده عشان ما تضيعش مني، فأنا سألت المشايخ وكده بالنسبة للأرباح اللي هتطلع لي أنا حلال ولا حرام، فلو سمحت يعني ممكن يجاوبني دلوقتي بس علشان أنا خارجة. الله يكرمك يا شيخ.
طيب أبشري يا أختي. جزاكم الله خيرا أم إبراهيم، بارك الله فيك. شيخنا أختنا أم إبراهيم هي كانت وضعت مبلغ في بنك إسلامي، هي أسمته بنك فيصل، وبتقول إنه هو كان موضوع لأجل أنها يعني ذهب إلى الحج أو ما شابه، هذا ما سمعته. الشاهد إنه الآن ما زال ما الموضوع، وبتسأل عن الأرباح الخارجة عن هذا المال.
الأرباح يعني تستبعد جزءا منها،
تستبعد جزءا منها
من الأرباح، تطرق نعم. الفقراء مساكين أيتام، النصف أو أقل من النصف.
تستبعد جزءا منها للفقراء والمساكين والأيتام،
نعم،
النصف أو أقل من النصف،
نعم.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. أخونا عيد أجبنا سؤاله، هو أخونا محمد يقول حكم دراسة وتدريس الاقتصاد الوضعي الموجود، وبحكم انه الان هو بيعمل ماجستير سيدرس هذا الاقتصاد، وهو امامه اقسام اخرى، اقسام الاداره وما شابه، يعني هو بيقول يدخل في هذا القسم، قسم الاقتصاد الموجود الوضعي، ياخذ فيه ويدرس فيه ولا يتحول الى قسم اخر؟
يعني هنا يدرس الاقتصاد الاسلامي ويدرس الاقتصاد الوضعي، ثم ما يخالف الاقتصاد الإسلامي ينبه إليه، ينبه الطلاب إليه. يعني على سبيل المثال في الاقتصاد الوضعي أول ما يدرس نظرية الندرة،
نعم،
في الاقتصاد الإسلامي الوفرة
بين الندرة والوفرة،
العكس
سبحان الله.
فهنا الندرة يعني معناها الله سبحانه الذي خلق الأرض وقدر فيها أقوتها، التقدير ما كانش مظبوط،
لا أعوذ بالله، نعوذ بالله،
فكان أقل من الاحتياجات.
نعم.
الاقتصاد الإسلامي باين فيه وفرة، لأن الله عز وجل الذي خلق الأرض قدر أقوتها، قدر فيها أقوتها
سبحانه وجل
سبحانه وتعالى، فلا يمكن إطلاقا أن يخلق خلقا وليس لهم ما يكفيه من الطعام والشراب.
نعم.
يعني الإنسان العادي عندما يستدعي ضيوفا يجهز طعام أكثر من أكثر،
يجهز طعام وافر
أكثر من المطلوب،
صحيح،
فبالك بربنا بالله سبحانه وتعالى،
هو الكريم سبحانه وتعالى
الذي يخلق الخلق ويخلق الأرض، إن الأرض لا تكفي الخلق، هذا يتنافى مع العقيدة ومع الواقع العملي،
نعوذ بالله.
نعم.
يبقى إذن أخونا يدرس الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، إذ درسه يدرسه من باب التحذير من بعض الأشياء التي فيها
يعني مخالفة شرع الله، إذا في أشياء لا تتعارض لا مانع، لأن في أشياء عامة لا تتعارض،
في باب أنه يحذر الطلبة من أشياء التي تعارض شريعة رب العالمين
يبينها،
نعم،
لا مانع من هذا، يكون شيء طيب فعلا نعرف الطلاب الأشياء التي غير جائزة. يعني في اقتصاد وضعي يدرس استثمار في السندات الربوية، فوائد الربوية في البنوك،
تمام،
يدرس على أنها نوع من الاستثمار، فلا بد أن يبين.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، إذا القضية تحتاج إلى أن يتعلم أولا هذا الاقتصاد الإسلامي المنضبط، وأيضا حتى يعلم للطلبة يعني ما يخالف هذا الاقتصاد الإسلامي أو هذه الشريعة الإسلامية من اقتصاد وضعي موضوع يعني ليس فيه النافية. أخونا سامح، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أختنا هدى، السلام عليكم.
هدى من الشرقية،
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك يا أخي، السؤال ده مهم بالنسبة لي في المعاملة.
تفضلي شيخ معك.
اشتريت تلفزيون من مدة يعني بالتقسيط، وفضل فيه شهور بسيطة عشان بسرعة يعني حضرتك، وأنا يعني عايزة أبيعه وهو لسه جديد تاني، طبعا سعره نزل خالص، هل ينفع أن أنا أبيعه مرة تانية وهو لسه فيه تقسيط؟
يعني انت اشتريتيه بالتقسيط وهتبيعيه لحد تاني؟
انا اشتريته بالتقسيط بس انا هبيعه كاش.
هتبيعيه لحد تاني
ان شاء الله، بس طبعا هو سعره نزل خالص يجي النص كده، فقلت بدل ما هو بكرتونته بدل كده ابيعه بقى.
اشتريته امتى؟
لانه طلع زيادة عندي.
اشتريتيه امتى يا اختي؟
يعني تقريبا يعني من فترة كده، مش فاكرة قوي.
تقريبا
يعني هو لسه في القسط،
هو لسه في الاقساط ولسه مدفوع يعني من فتره قريبه.
بس عن طريق صدناوي يعني، عن طريق شغلي.
طيب
مش من
يعني
حد يعني
الفتره قريبه مش بعيده،
يعني شهر 8 مثلا. طيب اللي جاي.
طيب مش قصدك من الشراء يا بنتي؟
نعم.
كان ايه قصدك من الشراء؟ تشريها ليه؟
هو كان قصدي من الشراء ان يعني استعجلت وبعدين بان لي الحاجه المظبوطه، جبت اكبر منه فغليته في كرتون.
لا يعني اشتريتيه للاستعمال ولا للبيع؟
استعمالي انا.
للاستعمال ولا للبيع؟
لا لا للاستعمالي، كان قصدي للاستعمال.
لا مانع يا بنتي،
لا مانع
مادام قصدك للاستعمال.
لا هو كان قصدي للاستعمال بس لقيت اكبر منه اشتريته.
لا مانع يا بنتي،
وعايز ابيعه بقى عشان هيبقى زياده خساره.
طيب ابشري اختنا هدى، الشيخ افتى وقال لا مانع ما دمت قد اشتريتيه للاستعمال، لا مانع ان تبيعيه بعد ذلك وما زال هو في فتره التقسيط. أخونا محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أسأل لو سمحت، أنا والدي كان حاطط لنا فلوس في البوسطة من زمان، بس لما عرفنا إن هي فيها ربا فشلناها، بس مش قادرين نحدد أصل المبلغ كام والأرباح كام، لأن هو كان كل فترة بيزود عليه، فعايزين نطلع الأرباح بس مش عارفين نقدرها هي كام.
تمام.
ولما نيجي نطلعها ايه افضل يعني طريق نطلعها فيه، ايه افضل حاجه نطلعها فيها؟
ابشر يا اخ محمود، جزاك الله خير.
شكرا.
بارك الله فيكم. اخونا عصام، السلام عليكم.
بارك الله فيكم. اخونا عصام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
اخفض صوتك للتلفاز وتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد، ازي حضرتك؟
اكرمك البالي، بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم. بقول لحضرتك يعني الصكوك البنك الوطني الإسلامي حلال، الصكوك نفسها يعني بعد إذنك معلش.
البنك الوطني الإسلامي
حاضر.
أبشر يا أخي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا يعني أخونا محمود بيقول والده كان واضع لهم أموال في البوسطة، وكان في كل يعني مدة يزيد على هذه الأموال، وهم الآن عرفوا أنه الأموال الموضوعة في البوسطة أموال أرباحها لا تجوز، فبيسأل يعني كيف نتخلص ونحن لا نعرف أصلا يعني قيمة الأموال.
دفتر التوفير فيه الأصل والفوائد.
دفتر التوفير،
التوفير البديل لو رجع إليه سيجد الأصل والفوائد.
الأصل كل يعني كل ما يضع،
كل ما وضع شيء بيكتب.
بيكتب.
نعم.
يبقى إذن هو يأخذ الأصل فقط.
يستطيع أن يعرف الأصل والفوائد، فيأخذ الأصل والفوائد يعطى الفقراء المساكين لأيتام لمشروع خيري.
يبقى طريقة التخلص يعطيها الفقراء المساكين
لأيتام أي مشروع خيري، كل هذا جائز.
تمام. بارك الله فيكم. أخونا عصام بيسأل عن صكوك البنك الوطني الإسلامي.
يعني أنصحه بعدم التعامل.
جزاكم الله خير. أخونا عبد الفتاح من العراق. السلام عليكم.
سلام الله وبركاته.
تفضل.
سلام الله.
تفضل يا أخي أسمعك.
عم الشيخ حمها، هل يجوز صدقة طيور؟
هل يجوز إيش؟ عبد الفتاح.
طيور.
أنا لم أسمع السؤال جيدا. تفضل أعد السؤال.
هل يجوز زي صيد الطيور وحمام أو عصفور ما شابه؟
طيب أبشر أبشر يا عبد الفتاح، جزاكم الله خير. شيخنا عبد الفتاح العراق بيقول هل يجوز صيد الطيور والحمام وما شابه؟
إذا كان ينتفع بها وليس للتلهي.
إذا كانت ليست للتلهي وينتفع بها يجوز. لا. وإذا كانت
ليست ملكا لأحد.
إذا كانت ليست ملكا لأحد يعني.
نعم ملكا ليست ملكا لأحد وينتفع بها ويريد أن يصطاد لينتفع.
تمام.
وليس ليلهو.
صحيح.
نعم.
جزاكم الله خير. أخونا عيد السلام عليكم.
السلام عليكم. بعدين لحضرتك أنا كنت سألت سؤال بس أنا عايز أوضحه أكتر ممكن.
تفضل تفضل. الصندوق الاختياري اتفضل.
حضرتك لو سمحت احنا عندنا حاجه اسمها الصندوق. انا شغال شغال في جامعه حلوان حضرتك.
نعم.
لازم يعني لا اشترك لا ما اشتركش. فانا لما يعني حضرتك دلوقتي اشترك على اساس ان انا لما اجي اطلع على المعاش مفيش مكافاه اللي هي ديت.
ما هو الدكتور اجابك يا اخ عيد، قال لك ما دام الصندوق امواله موضوعه في بنك تجاري إذا فهذه الأموال التي ستأخذها بعد أن تخرج على المعاش إنما هي الأموال التي دفعتها والفوائد الربوية أيضا، فلا يجوز لك أن تشترك في مثل ذلك. لو هم وضعوا أموال هذا الصندوق في بنك إسلامي أو في شركة تأمين إسلامية أو ما شابه يبقى يجوز لك الاشتراك بعد ذلك. منضبط شيخنا؟ بارك الله فيكم يا عيد، ونسأل رب العالمين أن يصلحنا وأن يصلحك وأن يوفقنا وإياك إلى الصالح في الدنيا والآخرة. أخونا طه السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
أكرمك الباري.
ربنا يبارك فيك وربنا يبارك لنا في عمر الشيخ.
آمين يا رب.
الله كنت عايز أسأل الشيخ عن حكم أنا أشتري طيارة بالقسط من معرض المعلمين اللي هو المعروف اللي هو بتاخد الوقت. معايا؟
نعم.
اللي هو بس المرتبة تحول لبنك مصرف المتحد. بنك المصرف المتحد.
التعاقد يكون مع البنك ولا مع المعرض؟
اللي فاهمه ان هو ان الاخر المعرض ده كبير وبيجيبوا حاجة اجدة كبيرة جدا اجدة كبيرة كتير خالص يعني. انت بالنسبة للطيارة هجيبها من معرض يوم معرض عارف معرض معين او اي معرض. عادة انا بقول له نوع الطيارة مثلا وهما بيقولي هنجيبها هنجيبها لك عارف معرض معرض.
يعني انت بتدفع فلوس في البنك للمعرض ولا للبنك؟
انا ما اعرفش بقى انا.
طيب
الشيخ يعرف.
طيب ابشر ابشر يعني. ابشر يا اخ طه ابشر بخير بارك الله فيك.
سؤال تاني.
اتفضل.
في سؤال تاني.
اتفضل.
بالنسبه في الشركه بتاعتنا قالوا ان عايزين نعمل تامين للعاملين لحسن الجوده وهكذا يعني. قالوا احنا هنخصم من الارباح كام شهر كده معينين وقطعه كده ومش هتخصم حاجه تاني. واخر يعني اخر خدمه هتاخد 50,000 جنيه. سواء سبتها بوفاة طبيعية او مثلا يعني عجز يعطى العمل او طاح طيب. المعاش
برضو الفلوس هتحط فين يا اخ طه؟
تأمين مصر التأمين مصر التأمين.
تمام.
بس انت يا ريت يعني فاضل الشيخ انا ما اعرفش اصل العقد اللي هو بتاع بالنسبة للطيارة يعني.
طيب.
عارف شكل العقد وصورته ازاي؟ طيب. اكيد فاضل الشيخ اكيد
أبشر.
يعرف يعني.
ابشر اخ طه ابشر بخير جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ام عبد الله تفضلي.
لو سمحت يا شيخ ما حكم بنك البركه مع العلم ان الفوائد يعني النتيجه منه غير محدده بالعقود؟
طيب طيب ابشري ابشري ام عبد الله بارك الله فيكي ويا ريت وبتاخذي الجواب في الكنترول. وكما قلنا اخواني القضيه الان ليست قضيه اسماء بنوك او اسماء شركات انما بنسال عن معامله والشيخ يجيب ان شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا بارك الله فيك شيخنا. اولا اخونا عبد الفتاح كان سأل عن معنى عدة من البيوع كده.
يا اخ عبد الفتاح هذه معاملات مالية معاصرة وليست معاملات في نراها في الكتب.
نعم
يعني أي كتاب فقه تفتحه تجد فيه معاني
بيع الحصاه وبيع البضاعة وبيع حمل الحبل
موجود في أي كتاب من كتب الفقه.
صحيح.
بيع الجاهلية أو يبحث في بيع أو البيع المنهي عنها.
نعم.
هتجد كل هذه البيوع التي ذكرتها.
تمام. وإذا هو يراجع كتاب من كتب الفقه في البيوع المنهية عنها سيجد معاني كل هذه الأصناف وكل هذه البيوع إن شاء الله تعالى.
ويمكن أن يرجع لكتابه أيضا فقه البيع في البيوع المنهية عنها.
تمام.
موجود في كتابي هذا أيضا.
جزاكم الله خير شيخ. الله يبارك فيك. أختنا أم فيصل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك ويبقيك، الله يحييك ويبقيك.
بارك الله فيك
في هذه القناة. الله يعطيك العافية يا شيخ علي، الله يعطيك العافية ويبارك
فيك
يبارك في عمرك ويبارك في أزواجك ويبارك في أولادك.
الله
يكفيك شر المرض ويلبسك ثوب العافية يا رب وتجد
نفسك.
يبارك في الأستاذ أحمد ويعافيه يا رب.
آمين.
الله يبارك لك يا أستاذ أحمد ويعافيك. لي سؤال إن شاء الله.
تفضلي.
أنا أبو أولادي بيفتح التلفزيون ويجيب قناة الساحة شعر ومشاعر، وأنا بدخل له الغرفة علشان أقدم له عشاء أجيب له مية، وساعات يطلب مني أن أدرس معاه أتكلم معاه أثناء العشاء، وهذه يعني بسمعها وأنا ما أبغى يعني في نفسي، ولا أقدر ما أقدر أقول له شيء ولا أقدر أزعله.
أبشري أم فيصل بارك الله فيكي.
شكرا.
يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياك ويصلح زوجك ويبارك في إخواننا في المملكة العربية السعودية وفي كل بقاع الإسلام، إن ربي على كل شيء قدير. وإن شاء الله يعني سؤالك نعرضه على مشايخنا. أبشري بخير، أنا كتبت السؤال ونعرضه على مشايخنا إن شاء الله تعالى فيومنا كما اتفقنا للمعاملات المالية المعاصرة. أختنا أمة الله، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أرملة، كنت شغالة في مصنع قماش.
نعم.
المصنع ده تم إفلاسه وكان فيه نفايات وبواقي يعني قماش وكلام من ده، فصاحب المصنع كان هيرمي الحاجات دي، فأنا طلبت منه إنه ممكن إن أنا أكمل أعدل النفايات دي وهي اللي هي بتاعته ولا بتاعت أي حد، يعني بتاعت مصانع تانية، وكانوا سابوها مش عايزينها لان خلاص ما تنفعش باي حاجه. فطلبت منه ان انا ممكن اعدل منها واتبرع بيها لجمعيات الخيريه او دور الايتام. وبعد كده يعني ناس اقترحوا عليا ان انا يعني اخد جزء منها ليا للبيع وجزء تاني ان انا اتبرع بيه في مقابل ان انا قعدت اعمل الحاجات دي يعني. فهل ده يجوز ولا مش من حقي؟
انت اتفقتي مع صاحب المصنع ان انت هتاخدي هذه النفايات تعدليها وتجعليها للجمعيات الخيريه.
قال لي خدي منها ما يكفيكي انت وانت والزملاء بتوعك والباقي صرفي بيه اما للجمعيات الخيريه او زي ما انا عايزه يعني.
يعني هو انت قلتي له ان احنا ناخذ جزء منه لانفسنا، وقال خدي انت وزمايلك اللي ما يكفيكم والباقي الجمعيات الخيريه.
يعني قال لي خد اللي يكفيك منها والباقي شوفي انت عايز تعملي بيه ايه.
طيب ابشري يا اختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا عادل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا عادل.
كيفك يا شيخنا وشيخنا علي؟
حياك الله.
بارك الله فيك.
اسال الله ان يحفظكم وان يطيل في عمرك وعمر الشيخ وان ينفع بك الاسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك يا اخي الكريم.
والله اخي انا عندي سؤال، البنوك الاسلاميه هذا اللي لما الانسان يروح ياخذ سلعه عن طريق البنوك فيامرنا صاحب الذي يروح يطلب هذا الشيء ان يبحث عن عقار او عن اي شيء ويساوم على ثمنه، ثم ياتي مندوب البنك ويشتري هذا العقار او كذا فينقله بملكيه البنك. بعد هذه الحاله انا صاحب اللي اريد هذا الشيء لا يكون لي الخيره بعد ذلك. فهل هذا جائز او لا علما انها بنوك اسلاميه؟
أبشر أخ عادي.
يعني أنا لما أطلب من البنك أن يشتري بهذا يروح البنك يأمرني يقول ابحث عن بيت عقار أو أي شيء، فأنا أروح وأساوم على ثمنه ثم يأتي مندوب البنك يشتري ويأخذه بثمنه، فبعد ذلك أنا ملزم أني أشتري من البنك.
يعني أنت ليس لك الخيرة بعد ذلك في أن تدع هذه، وإنما أنت ملزم
بعد ما يشتريه البنك، مع أني أنا بالبداية أنا اللي بحثت عنه وساومت على ثمنه واقتنعت.
أبشر يا أخ عادل، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. شيخنا أخونا طه سأل سؤال بيقول هو يريد شراء سيارة بالتقسيط وذهب إلى المعرض، والمعرض بعد ذلك حوله إلى بنك تجاري، وهو بيقول أنا بأسدد الأموال بعد كده في هذا البنك التجاري. سألته أنه التعاقد مع المعرض ولا مع البنك، من الواضح أنه المعاملة السائدة، أنه بيقول لا أعرف، لكن المعاملة السائدة أنه
لا معروف. لا معروف،
نعم
الأمر معروف، يعني المعرض يبيع، البنك يدفع الثمن بالكامل ثم يجعله قرضا ربويا بالنسبة للمشتري. المعرض يأخذ أمواله،
نعم،
والعقد تصبح بين المشتري وبين البنك،
صحيح،
كدين بفائدة،
نعم،
وإذا تأخر تزداد الفائدة لأن هذا قرض ربوي،
تمام،
فليس شراء، ولذلك هذا لا يجوز،
لا يجوز له أن يدخل في هذا العقد،
نعم،
ولا أن يشتري هذه السيارة بهذه المواصفات.
نعم.
هو بيسأل سؤال آخر، بيقول إن الشركة عنده التي يعمل فيها قالت لهم سوف نخصم جزء من أرباح مرة ثم بعد ذلك نضعه في صندوق أيضا أو في تأمين، لما يحدث عندكم عجز أو وفاة أو ما شابه تأخذ مبلغ التأمين، والمال موضوع في شركة تأمين تجاري.
لا لا يجوز، لو وضعت في شركة تأمين إسلامية نعم، أو في بنك إسلامي
نعم،
أما في شركة تأمين تجارية لا يجوز.
إذا نحن نقول لأخونا طه أنه يعني لو أن هذه الشركة وضعت هذه الأموال في شركة تأمين إسلامية أو في بنك إسلامي جاز ذلك،
نعم،
وإلا فلا يشترك.
نعم.
أم فيصل كان لها سؤال بارك الله فيها وفي إخواننا جميعا، لكن كما قلنا أضجأنا. أما طلاب تقول هي أرملة وكانت تعمل في مصنع قماش، هذا المصنع تم إفلاسه وبقيت بعض النفايات أو الفضلات، فهي قالت لصاحب المصنع أنه يعني نستطيع أن نحن نعدل بعض هذه النفايات، فقال لها خلاص عدلي هذه النفايات وخذي منها أنت وأصدقائك العاملين معك يعني ما يكفيك وتصرفي في الباقي، فقالت أنا سأجعله الجمعيات الخيرية. فبتسأل هل يجوز ذلك؟
نعم يجوز
ما دام معرفة صاحب المصنع يجوز.
نعم.
نعم. والقضية قضية الشرط، يعني لو أنه تكلم معها إنه هذا الجمعيات خيرية فقط لا يجوز أن تأخذ نفسي.
لا قد نأخذ ما.
نعم. وما دام قد اشترط مع ذلك جائز. نعم.
كلام صريح.
نعم. أخونا عادل بيقول شراء سلع عن طريق بعض البنوك الإسلامية يعني منزل أو سيارة، هو بيبحث عن العقار ويساوم على ثمن هذا العقار، ثم يأتي إلى مندوب البنك الإسلامي حتى يدفع أو يتعاقد هو على هذا العقار أو هذه السيارة، لكن هو بيقول لا يكون لي الخيرة بعد ذلك أن لا أشتري، يعني بيلزم بشراء هذه السيارة أو هذا العقار.
البنك الإسلامي إذا اشترى وملك وحاز وضمن جاز له أن يبيع.
نعم.
أما مسألة أن من طلب الشراء ملزم بالتعاقد فالمجمع له قرار هنا بأن طالب الشراء ملزم، ولكن الإلزام يكون بأحد أمرين.
نعم.
إما بالشراء تعاقد الشراء أو بتحمل الضرر إذا وقع ضرر.
يعني لو في ضرر يتحمله،
لكن فيش ضرر خلاص،
فيش ضرر يبقى لا يتحمل شيء
فلا يلزم بالشراء.
نعم.
ولا يلزم الشراء لو في ضرر، وإنما يتحمل الضرر.
نعم. إذن هو يمضي الشراء إن أراد، وإلا لو كان هناك ضرر يتحمل هو الضرر ولا يلزم بالشراء، أو لا يوجد ضرر ولا يتحمل شيء.
نعم.
بارك الله فيك.
هذا قرار مجمع.
نعم. أخونا حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حسن.
الله يكرمك. اسمعني بس يا شيخ، أسأل بس الشيخ الدكتور علي على شيء.
الشيخ معك تفضل.
حضرتك رفت أنا كنت شاري الفلوس بتاعتي في البريد المصري.
نعم.
فسألت ناس من أهل العلم برضه والدين، قالوا لي لا الفلوس دي حرام وكده. طب إيه الحل؟ قال خد الفلوس دي ووديها إيه؟ الأسلم بنك فيصل الإسلام.
نعم.
وديتها بعد ما وديتها وكل حاجة، فعلمت بعد كده إن في الناس تقول لا ده الفايدة اللي طلع دي حرام، وناس بتقول لا، فمش عارف انا همشي تبع مين.
انت حطيت كل المبلغ اللي خارج من البليد ولا تخلصت عن من الفوائد اللي فيه؟
لا انا تخلصت، البليد كان زمن بدل.
تمام تمام، طيب ابشر يا اخ حسن، جزاك الله خير، بارك الله فيك. اخونا ابو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ابو محمد.
ابو محمد من ليبيا معك.
اتفضل، بارك الله فيك وفي اهل ليبيا.
عندي مجموعة تسأل اولا يعني لمس الذكر للشخص المتوضي على الوضوء، هل ينقض الوضوء؟
طب أبا محمد، كما اتفقنا إن هذا يوم المعاملات المالية المعاصرة، سؤالك أنا أكتبه إن شاء الله نعرضه على مشايخ، بارك الله فيك. شيخنا سائل بيسأل بيقول إنه يعني هو قد استعار والده منه مبلغ 10,000 جنيه على أن له شهادة ادخار باسمه بنفس القيمة في البنك، وهذه الشهادة تصرف يعني بعد 4 سنوات أو ما شابه. بيقول وأوصى إخوتي البنات أنه يعني لو أنه الوالد قد توفي قبل هذا العام لا تحسب قيمة هذه الشهادة من ضمن الميراث، وإنما هي خالصة له. فبيسأل عن هذه.
إذا كانت هذه الشهادة إسلامية مثل صكوك المقرضة التي تحدثنا عنها فلا مانع.
نعم.
إذا كانت في بنك ربوي فيأخذ الأصل فقط والزيادة يأخذها ويعطيها الفقراء أو المساكين أو الأيتام أو أي مشروع خيري.
لا، لما يستلم المال.
نعم.
لما يستلم مال الشهادة.
نعم.
تمام. يبقى لو كانت في بنك إسلامي يأخذ هذه الشهادة
إذا كان إسلاميا.
بما فيها. مع أنه أعطى لوالده مبلغ ثابت والده
يعني هنا الوالد اشترى شهادة بالمبلغ الذي أخذه.
تمام.
فأصبح له هذه الشهادة، وذلك أوصى بأنه إذا مات الشهادة ملك لابنه.
ملك الابن. نعم.
نعم. فملك له الآن. إذا كان في زيادة ربوية لا تحل له، يخرجها إلى الأيتام البقراء المساكين والمشروع الخيري وهكذا.
نعم.
إذا كان فيه يعني استثمار فعلي صكوك مثل الصكوك الإسلامية فلا مانع، يعني الأصل والأرباح ولكن يزكيه.
يا ملك الولد مع أنها إلى الآن ليست باسمه وإنما هي باسم الوالد،
ولكن الوالد حولها له وأوصى
أوصى أنه لو توفيت هذه لا تدخل في الميراث وإنما هي للولد.
نعم.
نعم. بارك الله فيكم.
المفروض أن تكون باسمه.
لا، هي إلى الآن ليست باسمه.
المفروض أن تكون باسمه.
المفروض. نعم. بارك الله فيكم. أخونا حسن بيقول وكان واضع بعض مال له في البريد ثم بعد ذلك علم بالحضمة فخرج المال وتخلص من الفوائد الربوية الخارجة منه، والآن وضعه في بنك إسلامي. فبيقول إنه هذا البنك الآن بعض الناس يعني يقولون لي إنه أرباحه ليست منضبطة أو ما شابه، فماذا أصنع؟
إذا كان البنك الإسلامي له معاملات ربوية فإذا هنا يبحث عن بنك إسلامي آخر، أو إذا بقي في البنك الإسلامي هذا يبقى ممكن يجعله في الحساب الجاري ويجعله في ودائع الدخارية. لابد أن ينظر الميزانية ويقدر نسبة الحرام في الميزانية.
نعم.
إذا كان لا يعرف يسأل أهل الخبرة حتى يبين له نسبة الحرام، يخرج نسبة الحرام ويأخذ الباقي الحلال.
نعم. يعني إذا هو الآن عليه أن يراجع إذا كان البنك غير إسلام أو إسلامي لكن عنده بعض الإشكالات، ينظر إلى الميزانية، إن لم يستطع يسأل أهل الخبرة في الميزانيات وينظر إنه هذه الأخطاء في ميزانية هذا البنك بقيمة كم حتى يتخلص منها. نعم. من الأرباح.
إذا لم يعرف يعني يخرج النصف، قريب من النصف، أقل من النصف.
يعني يخرج
إذا لم يعرف
يخرج هذا الجزء يعني تحسبا حتى لا يدخل في إشكالات.
إن كان حراما فتخلص منه، وإن كان حلالا أصبح صدقة له.
نعم. يعني سائل بيسأل يقول: كنت أعمل في مهنة المحاماة ولكني الآن لا أعمل بها منذ فترة طويلة، مع أني ما زلت مقيدا في جداول المحاميين، ويجب أن أنتقل من درجة الابتدائي إلى درجة الاستئناف. هو بيسأل الآن أنه يعني أنا لا أعمل، ويعني أريد أن أنتقل إلى 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 هذه الدرجة، وبعض الموظفين في النقابات قالوا لي يعني نحن سننجز لك هذا العمل مع أنه لا يعمل، فبيسأل عن جواز ذلك.
وينظر إلى اللائحة التي تنظم هذا العمل.
ينظر إلى اللائحة
التي تنظم هذا العمل.
إن أجازت اللائحة جاز، نعم. وإلا نعم. دخل في إشكالات.
نعم.
بارك الله فيك. بيسأل سؤال يقول: هل أستطيع أن أخذ قرض من بنك إسلامي أم حرام؟ وسمى اسم بنك.
يعني البنك الإسلامي إذا أقرض بفائدة فهذا قرض ربوي ولا يكون بنك إسلاميا فعلا.
نعم.
أما بنك ربوي فهو معروف أنه يقرض بفائدة محرمة
ولا يجوز له أن يأخذ.
نعم. ولا نعرف بنكا إسلاميا يقرض، لأن هذا ليس من وظيفات الإقراض ولا من وظيفات الاستثمار.
نعم.
فإذا أقرض فأعرف بنك إسلاميا يقرض على أنه قرض إسلامي والآخر قرض ربوي، فلا يوجد قرض إسلامي في بنوك إسلامية.
نعم.
إما استثمار إسلامي أو قرض ربوي.
هو القرض الإسلامي الوحيد هو القرض اللي بدون فائدة، والبنك الإسلامي أصلا غير مخول له قانونا حتى أن يقرض الناس،
لأن أودعوا أموالهم لم يبدعوها للإقراض.
للإقراض لما أودعوا للإستثمار.
نعم.
فيجوز له ذلك أصلا.
نعم.
بارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: لتمويل مشاريع البناء الذاتي للأشخاص يقترح بعض البنوك، يقول هو بنك عندهم في الجزائر، عملية يسميها عقد الاستثمار، وهي على شكل عملية ثلاثية يدخل فيها بالإضافة إلى البنك الذي يمول المشروع صاحب المشروع والذي يطلب التمويل كطرف ثاني، والمقاول الذي يتلقى الأموال من البنك لينجز الأشغال كطرف ثالث، في المقابل يعيد صاحب المشروع الأموال للبنك بالتقسيط، فهل هذا جائز أم لا؟
عقد الاستثناء جائز، لكن هذه الصورة المذكورة تحتاج إلى مراجعة لننظر في العقد.
نعم. وإذا نحن نحتاج إلى العقد. نعم. ليست
نعم. عقد الاستثناء جائز.
نعم. لكن هل هذا عقد الاستثناء أم لا؟
نعم.
هذا هو الضبط.
نعم. نحتاج إلى ننظر في العقد.
بارك الله فيك شيخانا، يعني وقتنا قد نفذ، طيبت وطافت أيامك. أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، وأن يطيل عمرك على خير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم. نسأل رب العالمين أن يصلح شأننا جميعا وأن يوفقنا إلى ما فيه الرشاد والخير، إن ربي على كل شيء قدير. في أمان الله ورعايته، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور